ذو خطايا فاعف عني إلهي، أنت ذو فضل ومن، وإني ذو خطايا فاعف عني. وظني فيك يا ربي جميل، وظني فيك يا ربي جميل، فحقق يا إلهي حسن ظني على باب الكريم، على باب الكريم على باب الكريم يا كريم، وقفت أرجو عطاياه التي من غير من على باب الكريم، على باب الكريم، وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني كريم، كريم شأنه ستر الخطايا، وشأني أن يكون الذنب مني، كريم شأنه ستر الخطايا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا رب، كريم شأنه ستر الخطايا، وشأني أن يكون الذنب مني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله. بسم الله وله الحمد حمد الشاكرين، إذ أنعمنا بنعمة الهداية والإيمان، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين. أحبتنا المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات، تحية لكم أينما كنتم، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم نهج الحياة، حيث سنكمل فيها بإذن الله تعالى تفسير ما تبقى من سورة القلم المباركة. بداية أيها الأكارم، نستمع معا إلى تلاوة مرتلة من الآيات 42 حتى 45 لسورة القلم.
يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم، إن كيدي متين.
المقصود من يوم يكشف عن ساق، مستمعين الكرام، هو الوقت الذي يشعر حينها الإنسان بالخطر الحقيقي الذي لا مفر منه. وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: أفحم القوم ودخلتهم الهيبة وشخصت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر شاخصة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. والمقصود من الدعوة إلى السجود في الدنيا إما نداء الأذان الذي يدعو الناس إلى الصلاة والسجود، وإما الآيات التي تأمر بالعبادة، وإما الأوامر التي يعتبر العمل بها ضربا من السجود والتواضع أمام الله تعالى. ولا ننسى أن السجود هو قمة العبادة، ومفردة استدراج تعني الاقتراب تدريجيا وخطوة خطوة، والمقصود منها أن الله تعالى يقرب فريقا من الناس إلى السقوط بالتدريج بحيث لا يشعرون. كما ذكرت آيات عدة من القرآن الكريم أن الله تعالى يمهل المذنبين، فلا ينبغي أن يظن هؤلاء أنه يحبهم أو أنه قد نسيهم. فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: إذا أحدث العبد ذنبا جدد له نعمة، فيدع الاستغفار فهو الاستدراج. ومما تعلمه إيانا هذه الآيات البينات: أولا، يوم القيامة يوم ظهور المصاعب. ثانيا، من لا يختار الخشوع أمام الله سيجبر يوم القيامة على الخشوع والذل. ثالثا، أعظم الأخطار هو ما يغفل عنه الإنسان ولا يكفر في دفعه. رابعا، المهلة الإلهية هي تدبير من الله ليهلك الكفار. وخامسا، قد تفشل المخططات البشرية، ولكن تدبير الله محكم لا محل للفشل فيه. أما الآن إخوتنا الأفاضل، فندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات 46 حتى 50 من سورة القلم المباركة.
أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين.
أيها الأحبة، جاءت عبارة مغرم من غرامة بمعنى الضرر الذي يقع على الإنسان من دون أن يكون قد ارتكب خيانة أو جرمة، ومكظوم تطلق على الشخص الممتلئ حزنا وألما. وبالنسبة إلى نبي الله يونس عليه السلام فيعتبر قذفه إلى العراء وعلاجه من مرضه لطفا، وأما العذاب فيكون في حال كان قذفه مصاحبا للتوبيخ والذم الأبدي. ومما تعلمه إيانا هذه الآيات الشريفة، أولا لم يطلب الأنبياء ثوابا من الناس، ثانيا من الطبيعي أن ينفر الناس من عالم الدين الذي له أهداف مادية، ثالثا الصبر والمقاومة مطلوبان إذا كان في طاعة أمر الله تعالى لا لأجل الإلحاح والعناد عديم النفع، رابعا الدعاء والمناجات ممهدان للتدارك الإلهي، وخامسا بدلا من أن نطرد الناس لزلة واحدة ارتكبوها فلندركهم ونرفع ضعفهم وبعد ذلك نسألهم. مستمعين الكرام، أما الآن ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيتين 51 و 52، وهي آخر آيات سورة القلم المباركة.
وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين.
أيها الكرام، أشار الله عز وجل في بداية السورة إلى اتهام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنون، وفي هذه الآيات التي هي آخر السورة صرح بتلك الإشارة ويقولون إنه لمجنون، وكلمة لا يزلقونك من مادة زلق بمعنى الانزلاق والوقوع على الأرض، وهي كناية عن الهلاك والموت. وتشير الآية إلى أن الحقد والكره يدفع بالإنسان إلى تصرفات مضادة، فالكفار من ناحية يعتبرون أن القرآن عظيم ويحسدون النبي عليه ويريدون أن يزلقوه بأبصارهم، ومن ناحية أخرى يتهمونه بالجنون وبقول الأساطير. ومن تعاليم هاتين الآيتين المباركتين، أولا حقد العدو أمر جدي ويجب أن نحذر منه، ثانيا مقصد العدو الرئيس من هجومه هو قائد المجتمع الإسلامي، وثالثا القرآن ليس محدودا بزمان ومكان، بل إنه كتاب للعالمين وخالد لكل الأمم. إخوة الإيمان، مع انتهاء تفسير سورة القلم المباركة وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، آملين أن قد حققت الفائدة، فحتى لقاء آخر وتفسير سورة أخرى من سور القرآن الكريم. نستودعكم الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم، نحييكم أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، وذلك عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. معنا اليوم في استوديوهات إذاعة طهران بمدينة قم المقدسة سماحة السيد جاسم الناجي، أستاذ الحوزات العلمية. أهلا ومرحبا بك سماحة السيد.
وعليكم السلام ورحمة الله، وعلى الأخوة المشاهدين، ووفقنا الله وإياكم لخدمة دينه والعمل بما علمنا به سبحانه وتعالى.
آمين يا رب العالمين أجمعين. شكرا لكم سماحة السيد على حضوركم القيم، وبارك الله بكم. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا ومرحبا بكم ثانية أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي، أستاذ الحوزات العلمية. سماحة السيد، السؤال الأول يقول: هل يجوز بيان لسان الحال في مراثي وعزاء أهل البيت عليهم السلام بالشعر والنثر؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
من المسائل التي يسأل عنها المداحون أو الرواديد كما يقال أو الخطباء هي هذه المسألة.
نعم.
أنه في بعض الأحيان يقولون شعرا على لسان حال السيدة زينب أو الإمام الحسين أو أبي الفاضل أو أمير المؤمنين أو الزهراء وما شابه، يعني نعم. أشخاص الذين لهم تعقد لهم المجالس، سلام الله على أئمتنا المعصومين وأرواحنا لهم الفداء. هناك شرطان أساسيان لصحة ولجواز هذا العمل. الشرط الأول أنه لا بد أن يعلم أنه لسان حال. لا بد أن يعلم أنه لسان حال. مثلا لما يقول القائل شعرا على لسان زينب سلام الله عليه: فأتته زينب بالجواد تجره والدمع من ذكر الفراق يسيل، يعني يتوجه السامع والمتكلم أن هذا لسان حال وليس هو لسان المقال كما يقال، يعني لم يقله المعصوم، لم تقله زينب، لم يقله علي الأكبر، إنما هو لسان حال الهدف من ورائه يستعمله الشعراء لأجل استدرار الدمعة ورفع مستوى العاطفة. هذا أولا. ثانيا، يشترط في لسان الحال شرط مهم، وهو ألا يكون فيه إساءة لهم أو تقليل لشأنهم ولذواتهم المقدسة سلام الله عليهم.
نعم.
الحذر الحذر من شعر بلسان الحال، هذا الشعر يقلل من قيمة المعصومين أو من قيمة المنتسبين إلى المعصومين سلام الله عليهم. إذن شرطان أساسيان، أحدهما لابد أن يعلم أن هذا لسان حال وليس لسان مقال، ولا بد أن لا يكون فيه تقليل من مقام الأئمة سلام الله عليهم ومن شأن من له علاقة بهم سلام الله عليهم أجمعين.
شكرا جزيلا. إذا من يريد أن يقرأ لسان حال أو يروي شعرا مثلا في لسان حال الأئمة المعصومين سلام الله عليهم أو ذواتهم المقدسين، يجب أن يعني يكون عارفا بمقامهم
مما لا شك فيه.
نعم.
لابد يكون عارفا بحيث يعرف ماذا يقول عنهم.
نعم.
ويعرف كيف يندوبهم وكيف يبكيهم ويبكي عليهم سلام الله عليهم.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يجوز دفع زكاة الفطرة إلى السادة الفقراء؟
زكاة الفطرة من الواجبات التي تجب على الإنسان يوم العيد.
نعم.
وقبل صلاة العيد هو أن يعزل زكاة الفطرة. وزكاة الفطرة تعطى للفقراء، وهناك شرط يذكره الفقهاء، وهو شرط متفق عليه بين الفقهاء، أنه لا تحل زكاة فطرة غير السيد على السيد.
نعم.
والمراد من السيد من ينتسب إلى النبي وآل النبي صلى الله عليه وآله من ذرية عبد المطلب. من ذرية
عبد المطلب سلام الله عليه،
جد النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، أو هاشم.
نعم.
جد والد عبد المطلب. فبالنتيجة المسألة بهذا المستوى، أنه لا يجوز إعطاء الزكاة الواجبة سواء كانت زكاة أموال، زكاة الغنم والبقر والذهب والفضة والحنطة والشعير الغلات، لا يجوز إعطاء زكاة العام للسيد، إنما تعطى زكاة العام للعام وهو غير السيد.
والعكس أيضا صحيح،
السيد لا، السيد يعطي للعام
وللسيد
ويعطي للسيد. وهذه من المسائل المتفق عليها حتى عند العامة، يقولون بأنه لا تعطى الصدقة للسيد من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله.
شكرا لكم سماحة السيد على هذه الإيضاحات الشاملة. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. معنا سماحة السيد جاسم الناجي، أستاذ الحوزات العلمية. سماحة السيد، سؤال آخر يقول: ما هي وظيفة الزوجة والأولاد إذا امتنع الأب عن دفع زكاة الفطرة؟
زكاة الفطرة مرة أخرى، زكاة الفطرة يجب على من يتولى أمر الأسرة أن يعطي الزكاة. يعني نحن لأولادي الآن، أولادي وزوجي ومن في بيتي، أنا مسؤول عن إعطاء زكاة الفطرة عنهم، وهي مقدار صاع أو قيمة صاع كما يقولون. قيمة صاع يعني قيمة 3 كيلو من الطحين أو من التمر أو من غذاء آخر متعارف بين الناس. فلو أن ولي الأسرة امتنع عن إعطاء زكاة الفطرة، فهل يجب على أبناء الأسرة أن يعطوا زكاتهم بأنفسهم؟
لا،
هي ليست واجبة عليهم، هي واجبة عليه
على المتولي،
على الولي،
الولي
على رب الأسرة،
نعم،
الذي يتولى أمر الأسرة، هي واجبة عليه. فلو عصى هو ولم يعطي، مع أنهم طلبوا منه أن يعطي ولم يعطي، ففي مثل هذه الحالة تسقط عنهم كذلك، ولا يجب عليهم أن يعطوا زكاة فطرتهم، لأنها بالأصل ليست واجبة عليهم، إنما هي واجبة على رب الأسرة وعلى من يتولى أمر وشؤون الأسرة.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يجوز حال الصيام تنظيف الأسنان بالفرشاة ومعجون الأسنان أم لا؟
هذه أيضا من المسائل المهمة. مما لا شك فيه أن السواك مستحب، السواك سواء كان بالخشب، خشب شجرة الأراك المعروفة التي تنبت في بلاد الحجاز، أو السواك بواسطة فرشاة الأسنان.
نعم.
لكن بما أنه يوضع على الفرشاة معجون أسنان وكذلك يدخل الماء إلى الفم،
نعم،
فإذا كان الإنسان يستطيع أن يحفظ نفسه بحيث لا يذهب إلى الجوف شيء من المعجون ومن الماء الداخل إلى الفم، فلا إشكال في استعمال الفرشاة واستعمال معجون الأسنان، لأنه يغسل أسنانه ثم يلقي ما في فمه،
نعم،
يلقيه ولا يتجاوز الحلقوم كما يقال، هذا المعجون وهذا الماء، ففي مثل هذه الحالة جائز. أما إذا كان لا يحفظ نفسه ويعلم أنه لو وضع الماء والمعجون داخل الفم سوف يدخل إلى الجوف، فهنا لا يجوز استعمال الفرشاة والمعجون.
نعم
لو كانت الفرشاة يابسة فقط يريد أن يدخلها إلى الفم لأجل أن يمررها على الأسنان، إذا كانت يابسة فلا إشكال في ذلك، لأنه لا يوجد شيء حتى يمر إلى الجوف ويدخل إلى الجوف.
تقييم الموقف يبقى على المكلف.
أحسنتم، على المكلف، عليه أن يحفظ نفسه إذا استعمل الفرشاة والمعجون والماء بحيث لا يمر هذه الأشياء الداخلة إلى الفم إلى الجوف، فلو دخلت إلى الجوف في مثل هذه الحالة ففي صومه إشكال.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يصح أخذ التعهد من عامل المضاربة بأن يتعهد بتعويضه عن الخسارة الواردة على أصل رأس المال وحتى مقدار من الربح المتعارف من أمواله الشخصية في حالة الضرر أو عدم الحصول على الربح؟ يعني المعروف أن المضاربة يكونان شريكان في الضرر والربح،
هناك شخصان،
نعم،
من أحدهما المال ومن الآخر العمل،
نعم،
عادة الذي يتحمل الخسارة من رب المال المالية،
نعم،
لأن العامل يخسر عمله،
نعم،
العامل ماذا يخسر؟
عمله،
يخسر عمله، فلما تقع الخسارة عادة يتحملها صاحب المال لأن العامل خسر جهده الذي بذله
بالفعل.
لكن عندنا مسألة، وهذه المسألة من المسائل الخلافية، أنه لو شرط صاحب المال على العامل المضارب بالمال على العامل أنه يتحمل الخسارة، أيجوز ذلك أم لا يجوز؟ يقول نعم، السيد رأيه هذا، نعم، لو شرط رب المال صاحب المال على العامل أن يتحمل الخسارة ويضمن الخسارة ففي مثل هذه الحالة، سواء كانت الخسارة في أصل المال أو في الربح،
نعم،
في أصل المال
أو
في الربح، يقول السيد نعم يجوز ذلك نعم. إذا كان ماذا؟ إذا كان مشروطا عليه وهو قبل بالشرط، أما بلا شرط فالذي يتحمل الخسارة المالية رب المال صاحب المال، والذي يتحمل خسارة الجهد
نعم
العامل المضارب،
نعم. حبذا لو نذكر الرأي المخالف أيضا.
هل الرأي المخالف عند بعض علمائنا لا لا يتحمل الخسارة المالية إلا رب المال ولا يجوز له هذا الشرط.
نعم
نعم عند السيد السيستاني حفظه الله ورعاه يقول يضمن رأس المال من مال آخر.
نعم.
يعني مثلا على سبيل المثال أنا أعطيتك مال أنت تعمل به تتاجر به مثلا في الرز.
نعم.
وشرطت عليك أن تضمن هذا المال. يقول مثلا يصح الضمان إذا قال أضمنه ببيتي أضمنه بسيارتي.
نعم.
أي أضمنه بتجارتي مثلا في التمر. لكن أي يضمنه من مال نفس التجارة في الرز لا. هذا رأي السيد
السيستاني
حفظه الله ورعاه.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول هل يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات؟
نعم مما لا شك فيه يجوز أخذ الأجرة، لا سيما أنه قيمة الماء على سبيل المثال والحنوط.
نعم.
الذي هو الذريرة أو الكافور.
نعم.
فالسيد عليه أسأل الله يحفظه ويطيل في عمره. نعم. يقول نعم هنا يجوز أخذ
المال
على تغسيل الميت كأجر على تغسيل الميت.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، شكرا على حضورك القيم اليوم معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والشكر موصول لكم أيها الأحبة على كرم المتابعة. نشكركم ونستودعكم الله في أمان الله.
يا خالقنا يا رب لعبيدك ندار، واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. يا خالقنا سبحان الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب. يا المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد. القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن الظاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير. نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض. العزيز القدوس المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم. الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم. مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل متعال الرحيم العالم الحاكم المقدم الأكرم ذو الجلال والإكرام السلام القيوم السلام القيوم الحكيم المؤمن القوي المتين الحي المهيمن العلي المولى الرحمن المحسن المنان المبين الولي الحي العفو الأعلى الحي الحفي البارئ الغني. يا خالقنا يا رب لعبيدك لردا واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيائبه تلجلده وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحانيفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا بمفاتيح الرحمة والفلاح. وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة. وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع. وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع. وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق. وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال. أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال. فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها. وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجاء وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي. وعلقت بأطرافي حبالك أنا غافلا ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوقول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتي وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بنطفك الفلاق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجيب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر، بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الحكيم في كتابه الكريم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يستحب بناء المساجد وفيه أجر عظيم. وعن الصادق عليه السلام: من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وينبغي إجراء صيغة الوقف بقصد القربة في صيرورة المكان مسجدا، بأن يقول: وقفت هذا المكان قربة إلى الله تعالى. سؤال: هل تتحقق الوقفية والمسجدية بدون إجراء الصيغة؟ الجواب: نعم، لو بنى المكان بقصد كونه مسجدا مع صلاة شخص واحد فيه بإذن الباني، فيجري حينئذ حكم المسجدية على ذلك المكان من عدم جواز دخول الجنب والحائض. وإن لم يجري الصيغة، مع ذلك المكان يصبح مسجدا، ويستحب تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب، وإذا لم يكن قابلا للانتفاع يجوز تخريبه وتجديد بنائه، بل يجوز تخريبه مع استحكام البناء إذا أريد توسيعه من جهة حاجة الناس والمصلين. ويكره تعطيل وهجر المساجد، فعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل: مسجد خراب لا يصلي فيه أهله، وعالم بين جهال، أي ضاع بين الجهال حيث لا يستفيدون من علمه ولا يقصدوه بعد، ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه. ويستحب التردد إلى المساجد والصلاة فيها، فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات. ويكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علة كالمطار وشدة البرد والحار، والمؤمن كيس يتحرى أعظم الأجر والثواب. وفقنا الله تعالى لطاعته وجزيل ثوابه، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا الله
يا حق يا
الله.
يا محسن يا مبدي ويا معيد ويا